بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالحديث قد بدأ في أول حديث في باب الحيض، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. أظن وقفنا عند مسألة ثانية. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أبو حبيش بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف مفتوحة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة، وهو أبو حبيش ابن المطلب بن أسد بن عبد العزة، ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم عبد المطلب، وذلك غلط عندهم، والصواب المطلب كما ذكرنا.
واضح، ما يحتاج إلى وقوف هذا.
الثالث قولها استحاض، قد تقدم معنى الاستحاضة، فيقال منه استحيضت المرأة مبنيا للمفعول، ولم يبن هذا الفعل للفاعل كما في قولهم نفست المرأة ونتجت الناقة، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد التي لحقتها للمبالغة، كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال استقر، ويقال أعشب المكان ثم يبالغ فيه فيقال اعشوشب، وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى.
طيب، قولها إني أستحاض، الاستحاضة قد تقدم معناها، وهي سيلان أو استمرار سيلان الدم خارج وقت العادة. والمرأة التي عادتها 5 أيام إذا حاضت 6، 7، 8، 9 قيل لها إنها مستحاضة، لأن الدم قد استمر معها خارج العادة التي كان يأتيها فيها الدم ثم ينقطع. والذي يظهر أنها لا تكون مستحاضة إلا إذا زاد زيادة كثيرة، وحده عند بعضهم أن يجاوز أكثر الحيض، فإن الحيض عندهم يوم وليلة وأكثره 15. وسبب ذلك أن العادة قد يقع فيها زيادة وقد يقع فيها نقص، فليس أي زيادة تقع في عادة المرأة تخرجها من باب الحيض إلى باب الاستحاضة، فهي زيادة عن المعتاد لكنها لا تدخل فيما يسمى بالاستحاضة إلا بزيادة كثيرة، بعضهم يحدها بأن تتجاوز أكثر الحيض، وبعضهم لا يحدها بهذه الأكثرية، وإنما يحدها بشيء أو بوصف يدل على انتقالها من حيض إلى استحاضة. هذا الفعل استحاض قال إنه فعل مبني للمجهول دائما، ومن الأفعال ما لا يبنى للمعلوم مطلقا، يبنى للمجهول من حيث اللفظ لكنه يأخذ حكم المبني للمعلوم من حيث الإعراب. ولهذا يقال نفست المرأة، نفست المرأة، المرأة هنا ماذا يعرب؟ فاعل، هو ليس نائب فاعل، إنما هذا الفعل، هذا الفعل بني للمجهول لكنه ليس فعلا مبنيا للمعلوم ثم بني المجهول بحيث أنه يكون ما بعده نائب فاعل، وإنما هو فاعل. فهناك أفعال في اللغة العربية هكذا تأتي بصيغة البناء للمجهول، لكن البناء للمجهول هنا لا يخرجها عن حكم البناء للمعلوم. قالت إني أستحاض، وهذا كما سبق قال إن هذه الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وذكر لهذا نظيرين. الأول يقال فلان قر في المكان، قر في الرياض، وإن شئت أن تدل على طول القرار قلت استقر في الرياض، وتقول هذا المكان أعشب يعني نبت فيه العشب، فإن رأيت عشبا كثيرا قلت يعشوشب المكان. وهذا يناسب الاستحاضة، لأن الاستحاضة زيادة في سيلان الدم، وحينئذ ناسب أن يزاد في مبنى ما يدل عليها ليدل على زيادة معناها. نعم.
قال عفو الله عنك. الرابع، الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. فإذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي، وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم، لأن النساء لم يكن يستعملن المطهرة في ذلك الوقت، ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي. ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم، ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض.
طيب، قولها إني أستحاض فلا أطهر، الاستقراء في معاني الألفاظ كما قلنا هذه من ميزة هذا الكتاب. قال كلمة الطهارة وجدناها في الأدلة بثلاث استعمالات. الطهارة بمعنى النظافة، وهذا هو أصل معنى اللغة، أصل معنى اللغة أن كل طهارة المقصود بها نظافة، سواء كانت نظافة من أوساخ أو نظافة من نجاسات أو نحو ذلك. ولذلك تطلق الطهارة بهذا المعنى الواسع في الأشياء المعنوية، وعكسها يسمى نجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه ما هي طهارة حسية لكنها طهارة معنوية، فكأن المؤمن يزيل بإيمانه قذارة ووسخ الشرك والكفر، هذا المعنى الأول وهو أصل المعنى اللغوي. وقوله أنه هو الوضع اللغوي، قول الشارح أن هذا هو الوضع اللغوي، لا يعني أنه لا يرد في الأدلة الشرعية، لكن هذا هو أصل الوضع اللغوي، وقد يرد أيضا في الاستعمال الشرعي بهذا المعنى اللغوي. الثاني، تطلق الطهارة بمعنى استعمال المطهر. أنت تقول الوضوء طهارة صغرى، يعني استعمال الماء في هذه الأعضاء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى. هل كل ماء يقع على الأعضاء يكون طهارة صغرى، وكل ما يقع على الجسم يكون طهارة كبرى؟ لا، إذن هو استعمال المطهر على وجه خاص. المعنى الثالث، يراد بها الأثر المترتب على هذا الاستعمال الثاني، وهو أن الإنسان ممنوع شرعا من بعض الأعمال إلا إذا كان على طهارة، ولهذا يقال هنا فلان على طهارة، تقول له خذ المصحف، يقول أنا ماني على طهارة، يقصد أنه لا يحل لي أن
أن أمس المصحف، تقول صلي أو نصلي، فقل نعم أنا على طهارة، يعني أنا يباح لي أن أصلي. فإذا تطلق الطهارة ويراد بها الأثر المترتب عليها. إذا ثبت هذا، فأي هذه المعاني الثلاثة أرادت بقولها إني أستحاض فلا أطهر؟ معنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ من عنده جواب؟ نعم، معنى الثالث. كيف يكون معنى كلامه؟ المعنى الثالث قلنا هو ما يترتب على استعمال الطهارة. هذه الآن هل هي تقول إني أتطهر فلا يحل لي؟ ها؟ إذا لا يمكن أن يكون مرادها هو المعنى الثالث. طيب جيد، أنت قربت علينا الآن. طيب إذن انحصرنا في المعنى الثاني والأول، أيهما المراد أو أيهما أقرب؟ أي شيء عندك جواب؟ طيب نعم، ربما يكون الأول. لماذا؟
استمرار الدم أو استمرار النجاسة.
أيوة أي. طيب ها، فلا أيوة. طيب ليش رجحت هذا على المعنى الثاني؟ سياق الكلام كيف؟ اشرح سياق الكلام. نعم،
لأن هذا حكم شرعي، المعنى الثاني حكم شرعي، وهي أتت تسأل عن حكم الشرعي.
هي جاءت عالمة ولا جاهلة؟ ها؟ جاهلة. إذن لا يمكن أن تقول فلا أطهر أي فلا أتوضأ، لأنها أصلا ما تعرف الحكم الشرعي. فتعين أن يكون مرادها المعنى اللغوي، تقول إني أستحاط أي إني يخرج مني الدم فلا ينقطع. معنى قولها فلا أطهر يعني فإن الدم لا ينقطع. هذا قولها لا ينقطع يعني لا يزول الشيء النجس، أليس هذا هو موافق المعنى اللغوي؟ ولهذا قلنا إنه ليس معنى قول الشارح إن هذا هو الوضع اللغوي يعني أنه لا يرد في الشرع. فمرادها هنا أنها لا أطهر يعني لا ينقطع دمي، ماذا أفعل؟ هي جاءت جاهلة لا تعلم أن هذا فيه وضوء أو أن هذا فيه اغتسال، فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي. ثم تطرق إلى قضية الاستحاضة، وهذا الحقيقة عودة إلى تعريفها بعد أن فرغ منه قبل ذلك. قال الاستحاضة هل هي معناها الاستمرار بمعنى أن المستحاضة، انتبهوا مراده بالاستمرار هنا، بمعنى أن المستحاضة دمها 24 ساعة مستمر، أو أن المقصود بالاستحاضة كثرة الدم وإن كان ينقطع أحيانا؟ طيب إذا حملناه على المعنى الأول تكون الاستحاضة بمعنى الاستمرار الدائم، هذه حقيقة، فاستعمال الاستحاضة في هذا المعنى استعمال في الحقيقة. وإذا كان مرادنا أنها يكثر الدم ولا ينقطع وإن كان ينقطع أحيانا، فهذا استعمال في المجاز. ولهذا قال هنا ثم حقيقته، والضمير عائد إليه، إلى استمرار الدم الاستحاضة، ثم حقيقته استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم، قال إن المستحاضة دمها 24 ساعة لا ينقطع، ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض، وهذا لا ينافي أن يكون المستحاضة ينقطع. هذا مهم جدا لنا لأجل أن نعلم أن حالات الانقطاع اليسيرة التي تقع للمستحاضة لا يخرجها من كونها مستحاضة إلى كونها طاهر، وإن كان المستحاضة لها حكم الطاهري إلا في بعض الأحكام عند بعض أهل العلم. طيب الخامس.
قال عبد الله عنك، الخامس قولها أفأدع الصلاة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة.
هذا يعني قولها أفأدع الصلاة يدل على أنها تعرف أن الصلاة لا تقع من لا من الحائض ولا تحل لها، وهذا من الأمر الضروري المستقر عند النساء. ولهذا لما جاءت المرأة التي تسأل عائشة رضي الله عنها أنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ هذا أمر كان شائع، ولهذا هي ما تحرجت من ترك الصلاة، ولكنها تحرجت من كونها يمكن أن يقع تركها للصلاة في وقت لا يحل لها أن تصلي فيه بسبب الاستحاضة.
نعم. قال السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: لا إن ذلك عرق، فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح، قال من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، ظاهره انبثاق الدم من عرق، وقد جاء في الحديث عرق انفجر، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة.
أي طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إنما ذلك عرق. استدل به على أمرين. الأمر الأول أن سيلان الدم من العروق لا يمنع الإنسان من الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في هل هو نجس أو ليس بنجس، وينقض أو لا ينقض، مسألتان فيهما خلاف. لكن الخروج، خروج الدم أو استمرار الدم بخروجه من أي عرق من الإنسان لا يمنعه من الصلاة. واستدل على هذا بقصة عمر رضي الله عنه، ووجه الاستدلال بها أن عمر رضي الله عنه لما طعن كان يصلي وجرحه يثعب. وكذلك قصة الصحابي الذي رمي وكان حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فأتم صلاته ودمه يسيل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن حبان وغيره. فهذا دليل على أن سيلان الدم من عروق الإنسان لا يمنعه من الصلاة. المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، أورد عليه احتمالين. الاحتمال الأول يعني إن ذلك الدم الذي خرج منك ليس هو الدم الذي يخرج بسبب الحيض، ذلك من الرحم دم الحيض، وهذا من عرق، هذا من عرق، ولهذا قال هذا ذلك عرق انفجر، وفي رواية انقطع. وبلساننا الحديث نقول إيش؟ إذا نزيف كذا، النزيف دائما إنما يكون من العروق، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الدم غير حقيقة دم الحيض. حقيقة دم الحيض هو عبارة عن غشاء الرحم، وهذه من حكمة الله عز وجل أن رحم المرأة يتهيأ لمجيء البويضة فيه ووصول المني فيتلقح، وحينئذ ينغرس هذه النواة التي لقحت تنغرس في جدار هذا الرحم. الرحم غشاء، كأن إنسان يضع فراش لمن يريد أن ينام. إذا جاء هذا الوقت وما حصلت ما حصل هذا التلقيح، خلاص الفراش إذا ما جاء عند فيها أحد يبقى مفروش ولا يطوى، يطوى، فيتمزق هذا الغشاء الذي في الرحم ويخرج دما. هذا حقيقة الدم الحي. حقيقة الدم الاستحاضة لا، ليس هو هذا، هو عرق ينفجر، هو عرق ينفجر. وهذا من معجزات الحديث النبوي، من معجزات من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، أن دم الاستحاضة هو نزيف باللسان الحاضر يقولون هذه المرأة عندها نزيف، ما هو حيض، لأن الحيض أصلا هو عبارة عن غشاء يتمزق، وهذا الغشاء محدود، له يعني له يعني جرم معين، وله يعني حجم معين من الدم ينزل حتى إذا انتهى انقطع. لكن هذا الاستحاضة لا، عرق. الفقهاء يقولون إنه عرق في أدنى الرحم، والحيض من قعر الرحم. الله أعلم، هذه مسائل تشريحية. لكن على كل الذي يتقرر هنا هو أنه نزيف عرق، وهذا المعنى هو الصواب. هو يقول فيه احتمال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عرق وليس بعرق. كيف؟ قال يحتمل من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. يقول هو ما هو بعرق، لكن هو حيض كثير جدا، فنظرا لكثرته سمي عرق، كأنه عرق مستمر الدم معه. أي المعنيين أصوب؟ الأول، وهو الموافق للواقع، هو الموافق للواقع، أنه ولذلك أصلا المجاز ما ترتكبه إلا عند الحاجة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه عرق، فإذا هو عرق. وواقع الأمر والتشريح يقول إنه إن عرق هو نزيف، وأما دم الحيض فليس نزيفا، إنما دم الحيض هو غشاء قد تمزق، ولهذا الاحتمال الثاني بعيد، والصواب هو الأول، أن دم الحيض عرق قد انفجر، وفي رواية قد انقطع. نعم.
قال عفو الله عنه: السابع، في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. نعم، استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل، وأنكره بعضهم.
وهذا منكر حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها فلا أصلي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي، وهذه مسألة إجماعية ولا يعتد بخلاف الخوارج. فالمرأة لا يشرع لها أن تقضي، بل لا يحل لها أن تصلي بقصد القضاء، ولهذا ما لم يرد في الشرع التعبد به فإنه لا يحل فعله على سبيل التعبد. يعني لو أن امرأة قالت والله أنا بصلي، لا، ما يجوز هذا، هذا بدعة، بل يحرم عليها، يحرم على الحائض أن تصلي، لأن الصلاة هنا ليس لم تمنع منها فقط لمجرد التخفيف، لكن لأنها غير مشروعة. أما ما قاله بعضهم أنها تتشبه بالمصلية، تتوضأ وتستقبل القبلة وتبقى تذكر الله عز وجل، هذا لا أصل له، والحيض ليس من الأمر النادر، هذا كان شائع، ولو كانت هذه الصفة مشروعة لفعلها أزواجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفو الله عنك: الثامن، قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، رد إلى أيام العادة، والمستحاضة إما مبتدأة أو معتادة، وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة، فهذه أربع. والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها، وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة. فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والمتمسك به ينبني على قائل والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية، وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم منزلة عموم المقال. ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت، ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم هل وقع العقد عليهما مرتبا أو متقارنا. وكذا نقولها هنا، لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة، كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها، كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به. ثم يردها هنا أيضا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت فأجاب على ما علم، وكذا يقال هنا يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه. وقوله في رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة
ندع كلام الشارح شوي بس حتى نتصور المسألة، لأن هذه مسألة أقسام المستحاضات. أقسام المستحاضات لا تخرج عن أربعة أقسام: مستحاضة لها عادة ولها تمييز، عكسها مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز. ثلاثة: مستحاضة لها عادة وليس لها تمييز، مستحاضة لها تمييز وليس لها. حينما نقول لها عادة معناها معنى كون لها عادة يعني أنها تعرف شهرها وقدر أيامها ومكان أيامها. شهر الحيض ليس معناه الشهر الهلالي اللي يبدأ من واحد وينتهي به 30، لا، شهر المرأة هو بداية نزول الدم معها، فإذا نزل الدم معها في 15 هذا بدأ شهرها هي، ما هو شهر المسلمين الذي هو من بداية، هي لها شهر خاص، شهرها يبتدئ بنزول دمها وينتهي بانتهاء طهرها، فإذا نزل الدم بعد هذا الطهر بدأ الشهر الثاني. المرأة التي لها عادة معناها تعرف إن شهرها يبدأ بيوم كذا، هذا واحد، وتعرف أن عدد أيامها مثلا 5 أو 6 أو 7، وتعرف مكان أيامها هل هو في أول الشهر ولا في أوسط الشهر وإلا في آخره. هذا معنى التي لها عادة أو المعتادة. المميزة هي التي تعرف الدم بأنه دم حيض أو دم استحاضة. قالوا تعرف دم الحيض بلونه وريحه وجرمه، فلون الحيض أسود ورائحة الحيض كريهة وجرمه ثخين، بينما دم الاستحاضة في الثلاثة كلها يخالف، فهو دم أحمر أو أصفر عند بعض أهل العلم، الأصفر إذا كثر، وليس له رائحة وهو خفيف ليس غليظ. طيب، النساء ما يخرجن عن هذه الأحوال، إما أن تكون امرأة لها عادة ولها تمييز، أو لا عادة لها ولا تمييز، أو لها عادة وليس لها تمييز، أو لها تمييز وليس لها عادة. الإمام أحمد يقول إن الحيض يدور على 3 أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث أم حبيبة بنت جحش، حديث حمنة بنت جحش. حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي عندنا، رواية الصحيحين فيها ذكر ردها إلى العادة، ورواية السنن فيها ذكر ما يستنبط أن ردها كان إلى التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة أو يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، فإذا ذهب ذلك فاغتسلي وصلي. فحديث فاطمة جاء فيه الأمران، وحديث الثاني الذي سيأتي معنا أم حبيبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فأعادها إلى العادة. وحديث حمنة بنت جحش لا عادة ولا تمييز، قالت يا رسول الله إنما أثج ثجا، قال أنعت لك الكرسف يعني ضعي القطن، قالت إنه أكثر من ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي. فهذه حديث حمنة يعالج مسألة المرأة التي لا عادة لها ولا تمييز. حديث فاطمة في المرأة التي لها عادة وتمييز. حديث أم حبيبة في من لها عادة وليس لها تمييز. لم أقف على حديث فيه الرد إلى تمييز بلا عادة، وبحثي قاصر حقيقة، يعني الأخوة ممكن يجتهدون ويبحثون عن حديث في هذا، لكن أنا ما وقفت على حديث فيه الرد إلى التمييز دون العادة. طيب، حتى يكتمل الصورة، العلماء انقسموا في التعامل مع هذه الأحاديث إلى 3 أقسام. الحنفية جعلوا الأصل هو التحاكم إلى العادة، المالكية جعلوا الأصل هو التحاكم إلى التمييز، الشافعية والحنابلة رويت عنهم روايات ترجيح التمييز رواية وترجيح العادة رواية أخرى. بعد هذا تعالوا الآن معنا إلى كلام الشارح. الشارح ماذا يقول؟ الحديث دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة، أي لفظ؟ لفظ الكتاب، لفظ الصحيحين، لأن العمدة هو ذكر الرواية التي في الصحيحين. الحديث دل بلفظه على أن المرأة كانت معتادة، كيف دل عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها فقال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، إذا لها أيام ولا لا؟ طيب، وفي الرواية الثانية في الصحيحين أيضا إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني إيش؟ أيامها. إذن هذا الحديث في الصحيحين بهذين اللفظين يدل على أن المرأة كانت معتادة. إذا كان كذلك فهنا يقولون إن المرأة إذا كانت معتادة فالأصل أن نعيدها إلى عادتها ولا نلتفت إلى أن لها تمييز أو ليس لها تمييز. لماذا؟ هذه المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل استفصلها وقال هل تميزين أو لا تميزين بين لون الدم؟ ها؟ لا. أليس من المحتمل أن تكون هذه المرأة يمكن أن يكون عندها تمييز ولا لا؟ محتمل، لكنه لم يلتفت إلى هذا، فكأن هذا الحديث جعل المرأة الأصل فيها أن تعود إلى عادتها بغض النظر عن كونها تميز أو لا أو لا تميز. فإذا الحكم هو العادة. قال وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وهو أيضا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال هذا الحديث نستدل به على أن الأصل هو العادة بناء على قاعدة أصولية، وهذه القاعدة الأصولية ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. قال ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. ترك الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما استفصل، ما قال أنت مميزة أو غير مميزة. في قضايا الأحوال يعني حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال معينة مع قيام الاحتمال، هل هذه المرأة لا يحتمل أن يكون عندها تمييز؟ يحتمل. ينزل منزلة عموم المقال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء دون أن يسأل: إذا استحيضت امرأة فلتعد إلى عادتها. يعني ننزل هذا منزلة قول مبتدأ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل. والقول المبتدأ يرد فيه الاحتمالات ولا الأصل البقاء على عمومه؟ الأصل بقاء على عمومه. فكأنك إذا أردت أن تترجم هذا الحديث، لو قلنا أنك تروي الحديث بالمعنى لقلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استحيضت فلتعد إلى عادتها، من استحيضت فلتعد إلى عادتها. قال هذا الاستدلال مبني على هذه القاعدة، وهي أن الأحوال، يعني إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال وهذا الحال يحتمل أحوالا، وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، دل على أن السؤال لا حاجة له، لأن الحكم لا ينبني على هذا الجواب. يعني قالت مميزة ولا ما قالت مميزة ما في فائدة، ولهذا السؤال لها حينئذ سؤال لا معنى له. وعليه فإن المرأة التي لها عادة الأصل أن تعود إلى عادتها، ولا تلتفت أن الدم أسود ولا غير أسود. وهذا الحديث مثال لهذه القاعدة الأصولية. قال: ومثله حديث هذا الرجل الذي أسلم على أختين، متزوج أختين، وأهل الجاهلية كانوا يجمعون بين الأختين، ولهذا كان من المحرمات في الشريعة الجمع بين الأختين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر أيهما شئت أو أيتهما شئت. هذا اللي تزوج ثنتين، أليس من الجائز أن يكون تزوج واحدة ثم الثانية؟ ومن الجائز أنه عقدهما في وقت واحد. قال: اختر أيتهما شئت. لو أن قائلا قال: إن من تزوج أختين يجب عليه أن يطلق الثانية، لأن نكاح الثانية هو الباطل، وعليه فهل له اختيار؟ لم يختار، ليس له اختيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر أيتهما شئت، مع أنه من الجائز، بل ربما يكون هو الأكثر وقوعا، هو أن يتزوج واحدة بعد الثانية، فقال: اختر أيتهما شئت. فدل على أن من كانت عنده أختان، وهذا ترك من النبي صلى الله عليه وسلم للاستفصال في حكاية حال مع احتمال، فينزل منزلة عموم المقال. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج أختين فليختر واحدة منهم، كونهما سواء أو متتاليتين، وكونه يختار الأولى أو يختار الثانية. قال: فحديث فيروز وحديث فاطمة يصلح لهذه. بعضهم يعكر على هذا ويقول: لا، هي قاعدتكم صحيحة، قاعدتكم صحيحة، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أعادها إلى عادتها لأنه كان يعلم أنها غير مميزة، ولهذا أصلا ما في داعي أن يسأل، لأنه هو يعلم أنها غير مميزة. ايش رأيكم في هذا الاعتراض؟ هذا يفسد كما يقول الصنعاني ما لا يحصى من الأدلة. كل ما جاءنا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: لا، يمكن هو يعرف حالها قبل أن تسأل. لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى هذا أبدا. ولهذا لا يعترض بهذا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حالها، وكان يعلم حال فيروز، وكان يعلم حال فلان، وكل ما جاء واحد يكون قد علم حال. هذا مجرد احتمال وإرادة، ولهذا لا يلتفت إليه. فهذا الاعتراض الذي اعترض به في قصة فيروز يمكن يعترض به في قصة فاطمة، ولكنه لا يلتفت إليه. طيب كمل.
بارك الله عنك. وقوله في رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اختار بعضهم في قوله وليس بالحيضة كسر الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة. والحيضة بالفتح
تكون كيف؟ وليس بالحيضة. حيضة، نعم.
والحيضة بالفتح المرة من الحيض. وقوله فإذا أقبلت تعليق للحكم بالإقبال والإدبار، فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها، فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز فإقبالها بدء الدم الأسود، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض، وإن كانت معتادة وردت إلى العادة فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا إن حديثها في المميزة، وحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. وأما الرد إلى العادة فقد ذكرناها في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، فالأشبه أنه يريد قدر أيامها.
طيب الآن عندنا، وهذا يا أخوان مما ينبغي أن تدققوا فيه، عودوا إلى أول الرواية. هو ساق المؤلف لفظين ولا لا؟ الأول: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هل هنا يرد احتمال قضية العودة إلى التمييز؟ لأنه قال قدر الأيام. طيب الرواية الثانية: إذا أقبلت الحيضة أو الحيضة فاترك الصلاة فيها. لما قال أقبلت الحيضة أو الحيضة، هل هذا الآن قطع في أن أقبلت الحيضة يعني أقبلت أي بدأت الأيام، ولا يحتمل أن يكون إقبال الحيضة يعلم إما بالتمييز وإما بي؟ يحتمل كذا، لكنك اقرأ بعد ذلك فإذا ذهب قدرها. قدرها بإيش؟ بالأيام. ولهذا الرواية الأولى أصرح من الرواية الثانية، وإن كان سياق الرواية الثانية يدل على ما دلت عليه الرواية الأولى. طيب إذا كان كذلك، هذه المرأة ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة، ومن هنا ذهب الحنفية إلى أن الأصل هو العادة. لكن إذا اجتمع عند المرأة عادة وتمييز، وهنا حالان: إما أن لا يكون هناك خلاف بين العادة وبين التمييز، الحمد لله هذه ما فيها إشكال كذا، أو أن يكون هناك خلاف بين العادة وبين التمييز. الآن هذه المرأة في رواية الصحيحين ردها إلى العادة، لكن جاءت رواية عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان كذلك فدع الصلاة، فإذا كان الآخر فاغسلي وصلي. إذن أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز. كيف؟ هنا نسلك مسلكين: إما أن يقال أصلا لا تعارض بين رواية الصحيحين ورواية السنن، فهذه امرأة عندها عادة مستقرة وعندها تمييز ظاهر، فإعادتها إلى العادة صحيحة وإعادتها إلى التمييز صحيح، ولا تعارض بين العادة وبين التمييز، ماشي؟ طيب، أو أن يقال يعني بناء على هذا لا تعارض بين رواية الصحيحين ورواية السنة. أو أن يقال المسلك الثاني مسلك الترجيح، فرواية الصحيحين مقدمة على رواية السنن، خاصة وأن رواية السنن هي من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ولا شك أن محمد بن عمرو بن علقمة متكلم في حفظه، ولا يرقى أن يصل إلى منزلة من روى عنهم أصحاب الصحيح من تلاميذ ابن شهاب الزهري. وإذا كان عندنا إمام كابن شهاب الزهري ووقع خلاف بين تلاميذه في اللفظ، فالثقات الضابطون المتقنون تقدم روايتهم على غيرهم. فإذا نظرنا إلى رواية هؤلاء قدمناها على رواية السنن، ولعل هذا سبب إعراض صاحبي الصحيح عن إخراج هذه الرواية، لأنها من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن شهاب، وتلاميذ ابن شهاب الآخرون لم يذكروا الرد إلى هذا. طيب، إذا كان كذلك، المرأة هذه أصلا لا يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها إلى التمييز فقط، لأن هذا إلغاء لرواية الصحيحين وترجيح لرواية السنن. لكن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها إلى الأمرين جميعا جمعا بين الروايتين، وإن كان الأقوى أنه أعادها إلى العادة كما في رواية الصحيحين. وهذه امرأة الله سبحانه وتعالى يسر عليها، العادة ماشية والتمييز ماشي. لكن لو أن امرأة اختلفت عادتها وتمييزها، عادتها خمسة والدم الآن تجاوز خمسة أيام وعليه علامة دم الحيض، إذا كان وقع خلاف بين دم الحيض بين العادة وبين التمييز، فماذا تفعل؟ استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الأصل هو العودة إلى العادة ولا تنظر إلى التمييز، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو أحد القولين عن الشافعي، وأحد القولين أيضا عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو قول مالك، وأحد القولين عن الشافعي، وهو الذي رجحه الخرقي من الحنابلة، وهو الذي ذكره أيضا الترمذي رحمه الله في جامعه عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوية، أنها تعود إلى التمييز. وعودتها إلى التمييز قالوا لا، ليس هذا معناه إلغاء لهذا الحديث، لأن هذا الحديث كان في امرأة لا خلاف بين عادتها وبين تمييزها، وحينئذ فالعودة إلى التمييز من باب أن العادة ليست يقينية أنها لا تزيد ولا تنقص، فإن العادة عند النساء يقع فيها زيادة ويقع فيها نقص. وأما الدم فإذا أدركته فهذا ترجيح بيقين على محتمل. وذكر الشيخ أحمد شاكر لطيفة جميلة جدا، قال هنا إن من مرجحات العودة إلى التمييز على العادة، قال إن العودة إلى العادة تقليد والعودة إلى التمييز اجتهاد، والاجتهاد مقدم على التقليد، لأنه لما تعود إلى العادة هي كأنها تقلد هذا الشهر على الأشهر الماضية، لكن إذا كانت متقنة وتعرف الدم فهي مجتهدة، والمجتهد مقدم على المقلد. وعلى كل، فالذي يظهر والله أعلم بالصواب أن العمل بالتمييز أقوى، ولا يقال إن هذا إلغاء لرواية الصحيحين وإعمال لرواية السنن، لأننا نقول إن هذه المرأة التي وقعت الحديث بشأنها لم يكن هناك اختلاف بين عادتها وبين تمييزها، وبهذا يكون هذا الحديث في من لا خلاف بين عادتها وتمييزها، ويكون الترجيح بالتمييز لا من حيث الرواية ولكن من حيث النظر. طيب، قال: وأقوى الروايات في أن دم الحيض أسود يعرف، وقد يشير إلى هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب قدرها، فالأشبه أن يريد قدر أيامها. الحقيقة إذا قلنا قدر أيامها هذا يرجح رواية الصحيحين وليس رواية إن دم الحيض أسود يعرف. قال: وصحف بعض الطلبة فقال: فإذا ذهب قذرها. قالوا هذا تصحيف، وإنما المقصود فإذا ذهب قدرها. نعم الشيخ، هذا الذي كنا نتحدث فيه الشيخ. امرأة عادتها 6 أيام ورأت الدم 7 والـ8 والـ9، تعرف بالصفة أن هذا دم ولكنه زائد عن العادة، فماذا تفعل؟ قولان لأهل العلم: القول الأول أن تعود إلى العادة ولا تنظر إلى التمييز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد فاطمة إلى العادة. الثاني أن تعود إلى التمييز أخذا برواية السنن، وقالوا إن رواية السنن لا شك أنها لا ترجح على رواية الصحيحين، لا يمكن أن ترجح رواية السنن على الصحيحين، خاصة أنها من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن شهاب. لكن قالوا لا يعد هذا إعراضا عن رواية الصحيحين، لأن هذه المرأة كانت لا خلاف بين عادتها وبين تمييزها. واضح؟ لا، التمييز معناها المعرفة، والمعرفة تقع في أيام العادة وفي غيره. هي إذا زاد عن المعداد لا يكون حيضا أصلا، يعني خلقة الله سبحانه وتعالى أن دم الحيض إذا كانت هي ممن يعرف، دم الحيض كما قلنا هو دم من مكان معين وبسبب معين، فلا بد أن ينتهي، ما يمكن يستمر. فإذا استمر وهو على صفة دم الحيض إذن هي لا تعرف التمييز، ما يمكن يكون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في أن مخالفة أمره وتبديل سنته ضلال. ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة، متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته، وفيه: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه،
مما أمرت به أو نهيت عنه،
فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. زاد في حديث المقدام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل فيه بيان الأدلة على أن ترك متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال، لأن الله عز وجل قد فرض طاعته وحذر سبحانه وتعالى من الفتنة في معصيته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي فتنة الدين، وهذه الفتنة من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد. فالمعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجانب كونه يأثم على هذا الإعراض وعلى هذا الانقياد، إلا أنه يعاقب بعقاب عاجل وهو حصول الفتنة في قلبه والعياذ بالله. ينطفئ هذا النور الذي بمقتضاه يحب السنة وينقاد لها ويعمل بها، ويستبدل في ذلك أن تأتيه الشبه والاعتراضات والاحتمالات والرد، وهذا أعظم، لأن المعصية في سنة بعينها هي ذات إثم محدود، لكن الفتنة لا، يصبح هناك أصل في قلبه يقتضي والعياذ بالله رد كثير من السنة. ولهذا الناس الذين أبتلوا في كل زمن وفي هذا الزمن بالاعتراض على السنة، قد تجده لا يقول هذا إلا مرة واحدة في شيء واحد، لكنه إذا عود نفسه على هذا، إذا لقيته بعد زمن وإذا بقائمة الرد عنده والعياذ بالله طويلة جدا. هذه هي الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العقوبة الثانية هي التي ورد ذكرها في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يعني يعاند، والمشاققة هي المعاندة، مأخوذة من كونك تشق العصا إلى نصفين. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما تبين له الصواب والإيمان وشرائعه، ويتبع غير سبيل المؤمنين المنقادين، وهذا دلالة على أن سبيل المؤمنين مما يجب على المكلف أن يتبعه. وهذه الآية قد استدل بها أهل الأصول على حجية الإجماع، لأن ما اتفق عليه المؤمنون هو سبيله، قد عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على ضلال. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يوقر السنة وأن يوقر إجماعات أهل العلم، الإجماعات المتيقنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. العقوبة ما هي؟ عقوبة: نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. ولعل مما يدخل في نوله ما تولى يعني نجعله، أي كأن الله عز وجل يتخلى عنه فلا يهديه ولا يبصره ولا يعلمه، لأن العلم يا إخوان ليس هو مجرد قراءة، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن، وبمقدار تقواه يزداد علمه، وليس بمجرد كثرة القراءة. فهذا الذي شاقق الرسول وشاقق المؤمنين يوله الله ما تولى، يدعه إلى عقله وإلى فكره وإلى جهده، وسيصير إلى ضلال لا محالة، لأن من لم يهده الله عز وجل، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهذا العقاب الأخروي. ولهذا لو نظرتم إلى الآيتين لوجدتم أن الآيتين كلاهما يحذر أو كلتاهما تحذران من عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. العقوبة الدنيوية الفتنة وأن يوكل إلى نفسه، والعقوبة الأخروية أن يعذب عذابا أليما وأن يكون مصيره أسوأ مصير. أما الأدلة على أن الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للضلال، فهذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وكان معه مقصرة يعني عصا، فأخذ ينكت صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل في ذكر أمر المقابر، في آخره يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يذادن، واللام هنا لام القسم، أي فوالله فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. اللي يسقي إبله ويأتي بعير يريد أن يزاحم إبله يطرد الشر طرده، يذوده عن الماء يعني يمنعه عن الماء. يقول: فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلما. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال له: إنهم قد بدلوا بعدك، غيروا. وهذا اختلف أهل العلم في من هم هؤلاء الرجال. قال بعضهم إنهم المنافقون، ولأنهم كان ظاهرهم الإيمان، ظاهرهم أنهم من أمة محمد ولكنهم مبدلون، أو أن المقصود أنهم ليسوا منافقون ولكن أصحاب بدع وضلال وتغيير. إنهم بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هؤلاء الذين يبدلون، وسواء كانت هذه في البدع والمعاصي، على كل أول من يدخل فيها في البدع فقط، أول من يدخل فيها هم الذين يغيرون ويبدلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يذمهم على هذا التبديل الذي وقع منه. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وحديث عائشة: من أدخل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.